الوقفة السادسة عند قوله تعالى: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. نستفيد من هذا فوائد كثيرة، منها أن الرؤيا لا تقص على كل أحد، وقد ورد في الحديث: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وقد سمعت في أداب الرؤيا الصالحة أن تحدث بها من تحب، لأن بعض الناس قد يحسدك على ما رأيت، كما سمعت إن شاء الله بعد قليل. إذن فلا تقص رؤياك على كل أحد، فقد يعبرها أو يعبرها لك فتقع كما عبرت، كما ورد في الحديث: الرؤيا على رجل طائر متى ما عبرت أو عبرت وقعت. وقد يكون ذلك الذي عرفت عليه الرؤيا مارس التأويل، فيؤولها لك تأويلا تصاب معه بالقلق والهم والغم. وقد تكون رؤيا طويلة في صالحك، لكن لجهل ذلك المسؤول ولتجرؤه على الفتية وعلى التأويل أضر بك أيضا وأثم نفسه، لأنه قال بلا علم. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوم يخوضون في التأويل قال: يلعب بالنبوة، لأن رؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. إذا فالحذر أن تقص رؤياك على كل أحد، لا تقصها إلا على عالم باسط في العلم، أو على غير معروف بالتأويل والتعبير، أو على ناصح إن لم ينفع كلام يضرك. أيضا شيء آخر وهو متعلق بالتي قبلها لكن ما يمنع أن أذكرها، وهو وأضيفه إلى قضية الأحكام أو الضوابط الشرعية، فيكون ضابطا تابعا ثانيا: لا ينجم من اتفاق شخصين على رؤية شيء واحد، لا يلزم طبعا من اتفاق شخصين على رؤية شيء واحد أن يكون التأويل للاثنين سواء. مثلا أتى شخص فقال: أنا رأيت في المنام كذا وكذا، أو رأيت فلانا قائما يصلي، ثم جاء آخر فقال: وأنا كذلك رأيت فلانا قائما يصلي. لا يلزم أن يكون التأويل متطابقا للاثنين، قد يختلف، بل قد ترعى وتقول لصاحب التعبير: أنا رأيت أنني محرم، فيقول آخر: وأنا كذلك رأيت أنني محرم. لا يلزم أن يكون تأويل رؤياك كتأويل رؤياك. لماذا؟ لأن التأويل يختلف باختلاف الأسماء واختلاف الأماكن وبقرائن أخرى. ولعلك تذكرون ما ذكر أو ما أثر أن ابن سيرين أتاه رجلان فقال: كل منهما رأيت أنني أؤذن. فقال الأول: أنت تشبق، وقال الآخر: أنت تحج. فعجب من حضر وقال رجلان كل منهما قد رأى أنه يؤذن، وقلت بهذا لأنه يشبق ولذاك لأنه يحج؟ قال: نعم. أما الأول فرأيت عليه فيه الشر والمعصية، فتذكرت قول الله: وأذن مؤذن في العير أيتها العير إنكم مشاركون، وأذن مؤذن أيتها العير إنكم مشاركون. وأما الآخر فرأيت عليه فيما الخير والصلاح، وتذكرت قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. على كل حال لا تجد هناك قياسا متطابقا، قد يكون هناك قياس في بعض الأشياء والأمثلة، أما أن يكون القياس متطابقا فلا. يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك، يؤخذ من هذا كما قال ابن كثير الأمر بكتمان النعمة وعدم إظهارها أو عدم الإخبار بها حتى تظهر. وهذا يقول كلام ابن كثير قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعين على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسوبة. في لفظ: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسوبة. الحديث رواه أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج وإسناده حسن إن شاء الله. هذا الحديث أو هذه الآية مع هذا الحديث يبين أن مما ينبغي أن يحذره المرء أن يخرج أو أن يتحدث بشيء لم يظهر من النعم، فقد تصاب بعين حاسد او بتشفي من منتقم ممن نفسه ضعيفه، فلا تحرمه حتى يظهر الله لك ما عرفت او يحقق الله لك ما دعوت او يحصل لك ما رجوت وعملت به. لان بعض الناس كما سياتي ان شاء الله فيه من ضعف النفس وفيه من الخوض وفيه من قلة الديانة والمروءة ما يتمنى أن تزول نعمة على أخيه حتى ولو لم تحصل له، وهذا شر أنواع الشر. أيضا في قوله في قول رب العالمين على لسان يعقوب فيكيد لك كيدا، لا تقصر يدك على إخوتك فيكيد لك كيدا، وهذه وقت الشاجعة عند قوله تعالى فيكيد لك كيدا. يؤخذ من هذا أنه يجوز ذكر من عرف بالشر حتى يتقي الناس شره وكيده، ولا يسمى هذا غيبة، ولا يسمى غيبة في اللغة إلا أنه لا يسمى غيبة في الشرع. وأنت تعلم أن الغيبة ذكرك أخاك بناتك. ثم قال إن كان في أخيك ما تقول فقد وكدته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. في بعض الأحيان يجب عليك وجوبا أن تذكر أو أن تتكلم في غيبة الشخص، وهذا ليس على إطلاقه بل له قيود وروابط شرعية من تجاوزها أثم. فكان الإمام أحمد رحمه الله قل يا أبا زكريا قم نغتاب الرجال، نتكلم في وزارة نشر التعذيب ونبين شر من كان في شر من كذب أو وضع، ونبين خطأ من كان فيه خطأ. يعني أن من المواضع التي يجوز فيها ذكر الكلام في غيبة الأشخاص من ذلك الكلام في رواة الحديث. ولهذا ذكر الخطيب البغدادي أن يحيى بن معين كان جالسا فدخل عليه رجل وقال يا ابا زكريا اتق الله في والدي. قال ما شأنك؟ قال لقد ترك العراقيون حديث ابي. قال ولم؟ قال لانك تكلمت فيه وجرحته. وكان هناك شاعر، كان الشاعر طبعا جاهل بالحكم الشرعي، لما راى تاثر يحيى قال بيتين من الشعر يذكر فيهما يحيى ويدعو ان يحيى بن معين قد اخطا في جرح الرواه، فقال ولابن معين في الرجال مقالته فيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تكن حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تكن زورا فالقصاص شديد. هذا الشاعر ماذا يقول أو ماذا يعني؟ يقول يا ابن معين أنت تكلمت في رواة الحديث، فإن كان الكلام حقا فهي غيبة، وإن كان الكلام زورا كذبا فإثمك إثم عظيم. هذا شاعر جاهل. صحيح ان معناه معنى البيت الاخير صحيح اذا كان الكلام كذب وظلم فالاثم عند الله عليه، لكن اول بيت كلام المال يصح. رد عليه الشوكان من غيره فقال ولابن معين في الذي قال اسوه وراي مسيب للصواب شديد واجر به يعي الاله محله وينزله في الخلد حيث يريد. يعني الذي قاله ابن معين صحيح وهو عليه الاجر، وان ترى البخاري على ورع يقول فلان متروك الحديث، فلان منكر الحديث، الإمام النسائي فلان كذاب، الدارقطني يقول فلان والضعف. يعني من مواضع جواز الغيبة جرح رواة الحديث وبيان شرهم وكذبهم. الموضع الثاني من جواز الغيبة إذا استشارك أحد أو استشارك أحد في شخص من الناس، تقدم فلان يخطب ابنة فلان وجاء وليه وقال يا فلان تقدم لي فلان من الناس ماذا تعرف عنه؟ من الديانة أن تقول كل ما تعرف، خاصة إذا كان في ضمن الأخبار تعرفها ما يوقف تموت عقل النكاح أو ما يجعل أولياء الأنس يعرفون عن الرجل، كان تعرفه بعدم صلاة أو بحقوق والدين أو بأمور أخرى تختلف من شخص إلى أنهم له قيم. فمن أراد الرجوع إلى مواضع مواد الغيبة فهناك رسالة الشوكاني اسمها رفع الغيبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. وانظر كذلك أيضا إلى كتاب رياض الصالحين، ذكر النووي رحمه الله مواضع جواز الغيبة. فيجيب لك كيدا، الحسد قد يكون القريب قبل أن يكون من البعيد، فهؤلاء القسوس قد كادوا له وآلوه وكذبوا على أبيه في سبيل تبرير كيده مواقفه، فيكيد لك كيدا. الحسد آفة من الآفات وهي محرمة، وأقسامها أو تنقسم إلى قسمين، وقسم أن يتمنى العبد زوال النعمة عن أخيه وأن ترجع له، فهذا محرم عليه. لو تمنى أن يرزقه الله كما رزق أخاه نعم، لكن لو تمنى أن تزول النعمة عن أخيه وتكون من نصيبه فهذا محرم. ومثل ذلك وبعض أهل العلم جعله تحريما، أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه مع علمه أنها لا تحصل له. قد تقول لي مثل مثال حتى تبع المقام، نعم رجل كبير السن، تقول المثال بلغ في العمر عشية، يسمع شابا خطير مطوها، يعلم هذا الرجل الكبير أن الغالب أو سنة الله في خلقه أنه يعود شابا، ولن يستطيع أن يخطب كما يخطب هذا الشاب نظرا لكبر سنه وثقل بدنه، فيتمنى زوال النعم على الشاب. فنقول ما تتمنى؟ أتريد تكون مكانه؟ قال لا، ولكن لا أريده أن يكون من نفسه. هذا من أعظم أنواع الحسد. أما ما يسمى بالغلطة فلا إثم فيه، بل أنت مأجور وعلى حسب النية. فقد يقول قائل إذا رأى أخاه موفقا في كتابه قال أتمنى أن أكون مثل أخي، ولا يتمنى زوال النعمة بشكل أو بحال الأحوال، فهذا على قدر نيته. إن تمنى هذه النعمة ليستعين بها طاعة الله فهو مأجور، أما إن تمناها حتى يعني يتصدر المجالس ويثنى عليه ويدخلها سلم الإعجاز فهذا على قدر نيته. الحسد والقريب له وقع في النفس، ومنه ومن قرب أشد مضابة على النفس من وقع الحسام المهند. حسب أخيك لك ليس كحسب البعيد، وحسب القريب من أصدقاء ليس كحسب العدو من الآخر. وما خلا كما قال شيخ الإسلام، ما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ويعتري الإنسان خاصة الأقران يعتريهم شيء من هذا كثيرا، فيحمل بعضهم بعضا من طرف خفيف وليس من طرف ظاهر. ولو لم يكن في الحسد إلا أن فيه اعتراضا على قضاء الله وسوء أدب مع الله لكان كافيا. كيف يكون ذلك؟ رب العالمين يقسم الأرزاق كما يشاء، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، وما ربك بظلام العبيد. فإذا حسدت فلانا من الناس فهذا اعتراض منك على قضاء الله وقدره. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، وأنك لم ترضى لما وهب. أعطاك الله وأعطى الله وأخاك شيئا من حفظ أو فهم أو سرعة كتابة أو قبول بين الناس، تسأل الله من ذلك. والحذر كل الحذر من أن ينتابك أو أن ينتابك حسد أو حقد على أخاك، فإنك تحرق نفسك بنفسك ولن تصل إلى منافع، بل تجد حسرتك ويجد اهتمامك وهمك. ولو أنك دعوت ربك وسألت التوفيق لأخيك لا أعطاك الله أكثر مما تتوقع. والحسد عداوته متأصلة في النفوس، كل عداوات قد تبدو مودتها إلا عداوة من عاداك من حسد. وكما يقول آخر: وقد ينبت المرعى على جمل الثرى وتبقى حجاجات النفوس كما هي. فالحذر، كل الحذر من الحسد. وكلما عود الإنسان نفسه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من خير، كلما شرح الله صدره ويسر أمره وأفاء عليه من النعم الظاهرة والباطنة. قد تقول أو قد يقول القائل: ما حيلتي مع الحاسدين؟ ما حيلتي إذا حسدني فلان وفلان؟ ما العمل؟ هناك عشرة أسباب يستعين بها المحسود على اتقاء شر الحسد، ويندفع بإذن الله كيد الحسدة وشره. يندفع بهم كيد الحسدة وشره. وهذه الأسباب العشرة مستقاة من النصوص القرآنية وأحاديث نبوية ومن كلام العلماء، وقد جمع ابن القيم رحمه الله تعالى. وهي باختصار: الأول، الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إذا قال العبد من قلب صادق ومعتقد أو يحسن الظن بربه في قولها، فإن الله يستعانه كيد الكائدين وحسد الحاسدين. وأنت تعلم آية الصلة التي يقول الله تعالى فيها: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. وقبلها قال: ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبين عداوك كأنه ولي حميد. يقول بعض المفسرين: وفي هذه الآية ذكر الله العدوين من الجن والإنس، ثم ذكر دواءهما. فالعدو والإنس بالذي أحسن، والعدو والجن بالاستعاذة. إذن أول سبب يحرص العبد عليه في دفع كيد الحسد أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. السبب الثاني تقوى الله والامتثال لأمره ونهيه. وتقوى الله ذكرت في مواضع كثيرة، حتى أن بعضهم يقول ذكر التقوى ومشتقاتها في القرآن الكريم في أكثر من 100 موضع. والكلام عن التقوى يطول، لكن يكفينا أن نعرف تعريف التقوى. ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج في كتاب الرسالة التبوكية تكلم عن التقوى، ثم قال: وأحسن ما قيل في التقوى أو أحسن تعريف التقوى هو قول طلق بن حبيب أحد التابعين، قال: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معاصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله. لعل هذا أحسن ما قيل في التقوى. وكان ابن القيم رحمه الله أراد أن يعرف التقوى بتعريف الله، فقال: تقوى الله أن تحذر أيها العبد أن يفقدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك، يعني تحذر أن يفقدك الله في أماكن الخير، حلقات العلم، الجوامع، الجماعة، أماكن الذكر، وأن يفقدك حيث نهاك في أماكن السوء وأماكن الغريب. السبب الثالث الصبر على كيد الحسد واحتساب ذلك عند الله. وأنت تعرف أن أجر الصابرين عظيم وعظيم، بل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكلما صبرت وحسبت أجرك على الله أبدل الله ما أبدل الله تعالى مكان السوء خيرا ومكان الماضي شفاء، ورفع الله قدرك وأعلى منزلة شريطك أن تحتسب أجرك على الله فيما صبرت، لأن مقام الصبر عظيم. وقد يخون العبد في أول درجات السلم، أما إذا حسب الأجر وتذكر أن الأنبياء قد كسبوا قبله بل وقد قتلوا قبله، فإن ذلك مما يعين فضل الله على احتساب كيد الحاسد. الأمر الرابع التوكل على الله. التوكل على الله وأن تعتقد اعتقادا جازما أنه ما يصيبك من نفع بفضل الله، وما يصيبك من ضر فبإذن الله، ولا يظلم ربك أحدا. بل واعلم كما ورد في الحديث أن الأمة لو سمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يستطيع أن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله تعالى، ارتفعت الأقلام وزفت الصحف. فهؤلاء الناس لو اجتمعوا من أولهم إلى آخرهم فلن يستطيعوا أن يقدموا لك نفعا إلا إذا شاء ربنا شيئا، وفي المقابل لن يستطيع أن يضروك إلا إذا قد أو كتب الله ذلك عليك، ولو شاء ربك ما فعل. الأمر الخامس فراغ القلب من الاشتغال والتفكير بغير حاسد، أعرض عنه وحاول أن تقلل اهتمامك به وأن لا تلقي له بالك وأن تحتسب بالله تعالى، فإن هذا بحد ذاته من الشيطان ويزيد إيمانك بالله تعالى ويقوي جانبك وقتك حقك. وكلما رفع عن هؤلاء وأعرض عن الجاهلين ولم تلق لهم بالا أو لم تجعل هذا الهم يبلغ منك مبلغا، كلما كان هذا طريقا سريعا إلى زواله وارتفاع البأس والضرر. والأمر عسير في هذا الجانب لكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. الأمر السادس والسبب السادس الإقبال على الله والإخلاص له. طبعا قد يكون في بعض التداخل لكن هكذا ذكرها، الإقبال على الله والإخلاص له. وكلما كان العبد متذللا متضرعا إلى الله تعالى كلما كان ذلك أدعى لقبول دعوته. ذكر صاحب طبقات الحنابلة أن الإمام أحمد رحمه الله فقيل كم بيننا وبين عبد الرحمن، فقال دعوة صادقة من قلب عبد الخالق. فكلما كان العبد صادقا مع ربه فيما يقول فيما يدعو به وفي صلاته وجميع شؤونه كلما أثار الله عليه من خيرات ما لا يظنه ولا يحتسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعلى كل حال كلما أقبل العبد وأخلص في أموره كلها كلما رزقه الله وأتى عليه الخيرات ما لم يحلم به فضلا عما تمناه. الأمر السابع الصدق في التوبة من الذنوب التي سلبت عليه ما أصاب. كل ما يصيب العبد فله أسباب ثلاثة، يعني أي مصيبة تنزل بأحد الناس فلها أسباب ثلاثة أو لا تخلو بسبب من هذه الأسباب الثلاثة. إما تكون المصيبة تكفيرا له على ذنوب ارتكبها، أو تكون عقوبة له وهي قليلة من الأولى، أو تكون رفعة لمنزلته عند الله، ولكل واحدة دليل. أما العقوبة ففي قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يعفو عن كثير. وأما الكفارة فما ورد البخاري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عن القضايا. وأما أن كون المصيبة ترفع درجة العبد فهذه لها دليل أو لها في السنة دليلان، أحدهما صحيح الإسناد والآخر ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح. الصحيح هو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وأما المثل الثاني وهو ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كتب الله للعبد منزلة في الجنة سلط الله عليه المصائب حتى إذا كتب الله للعبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليها. فبعض الناس إذا أصاب ذنب قال لعلي أكلت كذا، لعلي أصابني خيار بارد على الخيار الحار، لعلي كذا لعلي كذا. هذه صحيح أسباب لكنها قد جزء من أسباب، هناك أسباب رئيسية. ولهذا يقول بعض العامة إذا أصيب شخص بمرض وكان الشخص صالحا قالوا فلان ما يستاهل فلان ليس هذا من حقه، هذا سوء أدب ولا يبغي يقال، وإن كان سمية شهيرة لكن ينبغي أن ننبه الناس على الكلمة هذه، فلان ما يستاهل والله فلان ليس هذا من حقه، قل أنتم أعلم أم الله ولا يظلم ربك أحدا. وهذا فهم هذا الكلام الخاطئ العام من شأه أنهم يعتقدون أن المصيبة كلها شر أو أن المصيبة كل أمرها وكل أمرها شر وليس هناك خير فيه، فهذا جهل. ولو علموا أن المصائب تكفر الذنوب وترفع عبادة العبد وقد تكون عقوبة على من ارتكبه لما قالوا ذلك. فأنت إذا أصابك مصيبة فتذكر ما أحدث من الذنوب. يقول إبراهيم الحلبي رحمه الله من علماء القرن الثاني وأيضا من منتصف القرن الثالث، يقول ما أذنبت ذنبا إلا رأيت عقوبته في نفسي أو في أهلي أو في ذاتي. يقول بعض المعلق على الأثر رحمهم الله قلت ذنوبهم فعرفوا مداخلها وكثرت ذنوبنا فلم نعلم مداخلها من مخارجها. الأمر الثاني الثامن في دفع شر الحسدة الصدقة والإحسان. ما أمكنه ذلك يعني تحاول تصدق وتصل إلى الناس، فالصدقة لها أثر عظيم. لقد ورد في الحديث الحمى من فيح جهنم تبردوها بالماء، بعضهم يقول يصب الماء على المريض وبعضهم يقول بالصدقة أو بالتصدق بالماء. وعلى كل حال الصدقة بحد ذاتها لها أجر عظيم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وآيات كثيرة في مراعاة الصدقة وأن الله تعالى يضاعف الصدقة إلى 300 ضعف. وعلى كل حال هي تنفع كما ورد في الحديث ميتة السوء وصاعة السوء، وكلما عود الإنسان نفسه على الصدقة بإخلاص يرجى أن يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الأمر التاسع وهذا عده العلماء من أصعب الأمور لأن النفوس يثقل عليه هذا، وهو الإحسان إلى الحاسد، الإحسان إلى الحاسد والباغي ومحاولة اكتمالة قلبه الخير. هذا يصعب على النفوس لكنه يسير على من يسره الله عليه، أيرضى أو أترى أن تحسن شخص قد حسدك وكاد لك يصعب عليك، لكن كلما وطنت نفسك وأطرت نفسك على هذا الجانب كلما دفع الله عنك شر هؤلاء. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان أحسن، وكلما أحسنت إلى الناس كسبت مودة قلوبهم، وكلما أحسنت إلى عدوك لم تدير عدوك فحسب، بل كما قال ربنا في سورة فصلت اتبع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. ثم قال كأنه ولي حميم يعني أشد القرابة والصداقة والمودة. وقد ورد عن القبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض بغيضة حول الماء عسى أن يكون حبيبك يوم ما، وأحبب حبيبك هولا ما عسى أن يكون بغيضك يوم ما. يعني لا تغلق في البغض في بغض أحد، فقد يفعل لك معروفا ينسيك بعداوته، ولا تغلق في حب أحد ولو خارجا عن حد الشرعي فقد يسيء لك ثم تنسخ محبته وتنقل محبته إلى عداوة وبغضاء وشحناء. لكن حاول أن تتنقل، وخاصة إذا علمت أن الذي حسدك من أقرانك ومن زملائك، حاول أن تكسب قلبه برسالته بهدية، والهدية لها أثر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام فهادوا تحابوا، فكلما أهديت إخوانك أو أخاك الذي حسدك وتقربت إليه بزيارة أو بدعوة قربه الغيب أو بدعوة أمامه، كلما كان هذا مما يفتح قلبه عن ذاك الغلاف الذي أغرقه الحسد والشحناء، وكلما انقلبت تلك العداوة إلى محبة أو وئام وصفا. وعلى كل حال أمر عسير
لكن ومن لم يجرب ليس يعرف قدره فجرب تجد التصديق ما قد ذكرناه. الامر العاشر والاخير وهو الجامع لذلك كله فهو تبييض التوحيد لله وتحقيق والاخلاص في توحيد الله تعالى. وطبعا تقدم ما يشير على المعنى لكن ذكر بصفة اخرى من باب التأكيد على أهميته. اذا جعل العبد نصب عينيه ان هذا الكون باسره لا يحدث فيه ذره ولا تزول ذره عن مكانه الا باذن الله كلما هانت المصائب عليه وعلم ان الله تعالى يعلم ما كان ويكون ويعطي المظلوم حقه من الظالم ويختص للظالم أظلم المظلوم من ظلمه. فإذا اعتقد العبد ذلك وعلم أن الله تعالى قد نجّى نفسه عن الظلم ثم تذكر قول الله الله لطيف بعباده وتذكر قول الله قول النبي عليه السلام أمر قدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شر فشر. فإذا أحسنت الظن بالله وعلمت أن الله تعالى ذو وحده وأن الله تعالى قادر على كل شيء ولا من شيء هذا بحد ذاته يزيل عنك أثر الشحناء أو يزيل عنك كيد الحاسدين ولو بلغوا حسيدي مبلغا فهم يكيدون كيدا والله يكيد ومكرهم لو كان كثيرا كما قال الله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فكلهم مرضوبون مخلوقون ضعفاء لله تعالى لا يستطيع لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يقدم لأنفسهم منفعة أو يدفع المضرة إلا بإذن الله تعالى إن ربك حكيم عليم. النقطة الثامنة في قوله تعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الشيطان مشتق من شطنة من البعد أي إذا ابتعد أو بعد عن أمثاله أو شذ عن غيره ويقال مأخوذ من شاطة من النار لأنه مخلوق من النار والمعنيان صحيحان لكن كما يقول ابن كثير غيره أن أهل اللغة واللسان على المعنى الأول وهو أشهر. والشيطان إبليس حتى نستفيد إبليس مأخوذ من البلس والبلس هو الذي لا خير فيه أو الذي يئس من الخير. إبليس أي تحير ويئس. والرجل الشيطان الرجل سهر الشيطان مرجول يعني ممدود ويبعد. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. تقدم الكلام عن عدو الجن وأن الاستعاذة منه جعلها الله علاجا ودواء لينظر به لكن يهمنا مداخل الشيطان على بني آدم أو على العباد. مداخل الشيطان على العباد كثيرة يمكن إجمالها في سبع أو في سبعة مداخل وهذه المداخل واقف عند بعد ذكرها أنتهي. المدخل الأول أو سماها ابن القيم رحمه الله عقبات الشيطان التي ترقب فيها ابن آدم وهذه العقبات يختلف الناس فيها من مستقل ومن مستكبر وكلما يأتي الشيطان من عقبة انتقل إلى عقبة ثانية. العقبة الأولى عقبة الشرك والكفر فإذا أشرك العبد وكفر بالله فقد حصل الشيطان على نصيب عظيم بل حصل على مواده الأصل. قال بعزتك له لأنهم أجمعين. فإذا كان العبد على مليونة من أمره وغلق على الباب على نفسه ولم يسمح أو يتعاون بفتحه انتقل به الشيطان إلى عقبة ثانية وهي عقبة الابتداع التوحيد. والابتداء بالدين هو القول على الله بلا علم، وأن يتخذ العبد نفسه مشرعا مع الله، وأن يحسن ما يراه عقله حسنا، وأن يقبح ما يراه عقله قبيحا بغض النظر عن القيد الشرعي. فإذا كان العبد وقرابا عند حدود الله متأدبا مع الله انتقل به الشيطان إلى العقبة الثالثة، وهي ماذا؟ وهي الكبائر. وأسأل سؤالا وهو فيما يبدو للناس أن بعض الناس أن الكبيرة شر من البدعة، مع أن هذا خطأ، لكن أريد التعليم، لماذا قدم شر البدعة على شر الكبيرة؟ معنى هذا تعريف لكن يحتاج الى اكمال. تفضل يا شيخ. نعم. طيب. نعم احسنت يهنك العلم، بارك الله فيك. ذكر الشيخ الكريم والصحيح أن البدعة ضرها متعدي إلى غير المبتدع، والكبيرة ضرها باقي على صاحبها. فمثلا لو أن إنسانا ابتدع أمرا من الدين، وليكن على سبيل المثال عبادة أو قربة غير مشروعة، مثلا كالمؤمن النبوي، فأخذ يحيى من جنبه بقصائد بدعية ويدعو الناس لها، فإثمه آثام القوم عليه لا ينقص من أوزانهم شيئا، لكن صاحب كبيرة مثل عقوق والدين أو كبير ضرر مقصور عليه فلا يتعدى غيره، ولهذا كانت البدعة مقدمة على كبيرة. العقبة الرابعة الصغائر، قد يكون العبد حريصا على ترك الكبائر لكنه يتهاون من الصغائر، تدخل الشيطان عليه أو يهون عليه هذه القضية عن الصغائر، فلا يشعر إلا وهي تكاثرت حتى أوقعته في بحر الكبائر. ولهذا كان أنس يقول رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا ترون تعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في وقت النبي عليه السلام من الموبقات. أيضا قد يكون العبد حريصا على إغلاق هذا الباب، فيفتح الشيطان الباب الخامس وهو إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب. هناك في الشرع باب يسد الذرائع، يعني ما يؤدي إلى الإثم يغلق، فإذا أكثر الإنسان من إشغاله بالمباحات أو غلا فيها فتح له باب من الإثم. فمثلا بعض الناس يكثر السهر والقيل والقال، قد يقول هذه كواليس مباحة ما فيها إثم، صحيح، لكن يختار منها قد يترتب عليه إضاعة قواعد أو دخول وولوج في باب جديد لفلان من الناس أو فلان من الناس. والأولى بك أن لا تجبر ثانية من عمرك إلا في خير. العقبة السادسة إشغاله بالمفهوم عن الفاضل، هذه قد تكون غامضة لكن بالمثال يطرح المقام. إشغاله بالمفضول عن الفاضل، كيف ذلك؟ هناك عبادات يكون عملها في الوقت الذي جاءت به أفضل من إرجائها وتأخيرها. فمثلا يعني مما يجد هذه القضية إبهاما أنك تنتقل من عبادة إلى عبادة، فتقول يا أخي أنا على خير، صحيح أنت على خير، لكنك فرطت في خير أكثر. لو صلينا مثلا صلى شخص فريضة ولما سلم من صلاته السنة أن يقول عقب الصلاة الأذكار، فقلنا لا، فبعض الناس يشتغل مع المدينة يسلم عليه كيف حالك أخبارك أين ذهبتم؟ أخبار الشباب هل جاءوا الماء؟ هل ذهبوا؟ ثم يذهب هذا المدمش في أخذ الأخبار وتلقي ما يقول صاحبه، ثم يقول لا هو ذكر الله لا ذكروا أذكار مثل بعد الصلاة ولا هم انتفعوا بالأجر المترتب عليه. فأشغلوا أنفسهم بأمر وخير إن شاء الله أن يعرف الإنسان أحوال إخوانه، لكن يقال يا أخي يمكن أن نرجي هذا حتى نذكر الله. ولهذا جاء المسلمين والنسائي وغيرهما فيما يذكر عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم خصلتان أجرهما كثير والعامل بهما قليل. ثم ماذا قال؟ يأتي الشيطان أحدكم فيقول اذكر كذا وكذا، ثم ذكر أن تسبح دبر كل ثلاث عشرة وأن تحمد الله تعالى عشرة وأن تكبر عشرة. يأتي الشيطان يقول قم يا فلان وراك شغل وراك عمل، أليس فلان ما أخبار الأصحاب؟ اجعل هذا الكلام يعني كل أذكار ما تأخذ من خمس دقائق تقوى للنقصان ويكمل زيادة. ولهذا هذا الجانب يغفر عنه كثير. ومثل هذا أيضا في ساعة الجمعة يوم الجمعة، وعلى التحقيق الصحيح أنها آخر ساعة بعد صلاة العصر. بعض الناس يقرأ القرآن، نقول أنت على أجر والقرآن أجره وفي عظيم، لكن هذا الوقت الأفضل فيه الدعاء. ولهذا لما سئلوا أو سئل شيخ الإسلام رحمه الله أيهما أفضل قراءة القرآن في الذكر أم الأذكار النبوية، فقال شيخ الإسلام أما في الإطلاق في الإجمال فالقرآن أعظم الأذكار، لكن في التفصيل فإن الأذكار المؤقتة للوقت أفضل وقتها. فلو أن الإنسان صلى ركوع ثم قرأ فتح المصحف وقرأ نقول هذا الأمر إن كنت تعتقد تفعله كل بعد كل صلاة تقرأ المصحف وتعتقد أن ذلك ثم فأنت آثم لست مأجور، لأن هذا بدعة. وأما إذا قلت نريد الخير فنقول الخير أن تعمل كما علم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا تقول نفسك إلا بما شرع سلم به نفسه من الذكر، ثم تتفرغ لقراءة القرآن. المرتبة السابعة والأخيرة وهي التي لا يسلمنا أحد حتى في مقام الأنبياء والرسل، هذه المرتبة هي أن يسلط الشيطان حزبه من الجن والإنس على العبد. فالشيطان إذا كفر عن العبد في المراحل الست سلط عليه حزبه وجنونه، فهذا يغويه وذاك يكيد له وذاك يحسده وهذا ينكر به. والجامع في هذا كله إضلال العبد عن الطريق المستقيم. وكلما استعمل العبد الأسباب العشرة واعتصم بالله واعتمد عليه وتوكل عليه كفاه الله تعالى شر الشيطان وكيد شياطين الإنس والجن. أقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه الوقفة الثامنة خلصنا كم؟ سابعة؟ الثامنة. إذا إن شاء الله غدا الوقفة التاسعة. يقول قلت كلاما، طبعا كنت لا مصدر بالسلام فشاهد واحد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قلت كلاما بعد البحث عن فضل سورة يوسف نقل الإمام البغوي تفسيره عن أحد السلف ولم أقف عليه هل هو صحابي أم تابعي، ولكن مجمل الكلام أنه قال وسورة الكهف أو قال مريم وسورة يوسف يتفكه بهما أهل الجنة. وأنت تعلم أن هذا الكلام لا يقال فيه برأي، وليس أن السائل كان يسمعني يكمل بحثه. وهذا سؤال هنا فينقل ما نكره البغوي، لأنك ما تدري قولكم هذا الكلام لا يقال برأي قصد السائل أن يشير إلى ما يسميه المصطلح مرفوع حكما. والحديث المرفوع إما يكون مرفوع لفظا فيقول تقول قال سلم كذا وكذا، أو أن يكون مرفوعا حكما. والمرفوع الحكمي له شروط. الشرط الأول أن لا يكون من قبيل الرأي، والقيد أو الشرط الثاني أن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن الأخبار الإسرائيلية. فإذا انتفى الشرطان أصبح الحديث، أو إذا وجد الشرط الأول وهو أن لا يكون من أمور غيبية، وأن تفى الشرط الثاني أن لا يكون الراوي معروف بالإسرائيليات، يكون الحديث رفيع. مثال ذلك ما رواه الدارمي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال ابن مسعود يتكلم فيقول كيف أنت مخاطب أصحابه إذا لم تكن فتنة يهرم فيها الكبير ويرموا فيها الصغير ويتخذها الناس سنة إلى تركت إلى تركة السنة. قالوا متى ذاك يا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت أمراءكم وقلت أمناءكم وكثر فقهاؤكم وأنتم في الدنيا بعمل الدين وتفق هذا الدين. هذا الكلام يستحيل على ابن مسعود أن يقوله من الرأي فيكون له حكم المقول. فالسائل إن شاء الله ينقل من صاحب المقولة وإن تيسر نقل السند فهذا أحسن. يقول رؤيا رأيته أن رأية النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مسجده وسمعت الناس يقولون لا ينتهى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما خرج الناس وبقيت أنا في المسجد ذكرت أن الرسول موجود خرجت مسجد وجدته واقفا أمام الباب مع الشخص فظننته وقلت ما بك؟ فقال انفق على الذنوب